أصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة جعل لهذا الكون حياتين، حياة أولى دنيا وهي هذه الحياة التي نحن فيها وهي دار عمل ولا جزاء، وحياة أخرى عليا هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة المتجددة الحقيقية. فجعل تلك الدار دار جزاء ولا عمل، وجعلها دار دوام وخلود، وجعل هذه الحياة الدنيا دار تغير وانتقال، فكل ما فيها إلى زوال، ولا يستقر شيء مما فيها لأنه عرض سيئات وبقاء الحال من المحال. فكل ما في هذه الحياة الدنيا سرعان ما يتغير ويتقلب ويتراجع أدراجه. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع، فلا يرتفع فيها شيء إلا سبع، ولا يحصل فيها شيء إلا سمج وقبر، ذلك الغني فيها آئل إلى الفقر، والفقير فيها ربما استغنى، والقوي فيها آئل إلى الضعف، والضعيف ربما قوي، وهكذا. فأحوالها متقلبة وأحوال أهلها متقاربة، فتقارب أحوال أهلها يقتضي أن الإنسان إذا شعر بذاته وأحس بقوته وغناه فإن وراء ذلك حالا آخر ستقلب له الدنيا ظهرا بجنب، وتنصرف عنه بعد أن أقبلت، فتعود من حيث أتت إدراجها، وكأنه ما عرضها ولا عرضته، كما قال الشاعر في أبياته المشهورة التي يقول فيها: تغيرت الأحوال ما أنا بالذي عرفت ولا أنت الذي كنت أعرفه. فتتقلب أحوالها تقلبا عجيبا مؤمنا بالزوال والانتقال. أما الحياة الآخرة فإن كل ما فيها مؤمن بالثبات والاستقرار، فنعيمها خالد لا ينقطع، وعذابها كذلك دائم لا ينقطع. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جعل الله تعالى للدار الآخرة علامات تدل على انتقال هذه الدنيا وانتقال أهلها إلى الدار الآخرة، وهي إشراق الساعة، منها الإشراق الكبرى المنتظرة، ومنها خروج المسيح الدجال يخرج بين العراق والشام فيعيف يمينا ويعيف شمالا، ويمكث في هذه الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، ويجتمع عليه بلول اليهود من مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بعد أن أضلوا ووهينوا وانتزع منهم بيت المقدس. فإن اليهود في دولتهم هذه وهي الثانية قد تعهد الله لهم بدولتين، بالدولة الأولى التي كانت في أيام داود وسليمان عليهما السلام ومن بعدهما من الملوك، والدولة الثانية هي هذه التي هم فيها الآن، وأخبر أنهم سيعيثون فيها في الأرض ويفسدون فيها، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة بئر يسوء وجوهكم. والخطاب هنا للمسلمين، إذا جاء وعد الآخرة أي إذا جاء وقت الدولة الثانية ليسوء اليهود وجوهكم معاشر المسلمين، وهذا ما حصل، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وهو المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة، وليسدروا أن يفسدوا ويهلكوا ما عليه تفسيرا، فما هنا يمكنها أن تكون موصولا اسميا فيكون المعنى الذي عليه من الأرض، ويمكن أن تكون حرفا مصدريا فيكون المعنى وليتدبروا مدة علومهم ومدة حكمهم تدبيرا، أي ليفسدوا في الأرض إفسادا مدة بقاء ملكهم. وإذا أراد الله إهلاك دولتهم فإنهم سيحاولون غزو البلاد المقدسة فيغزون المدينة المشرفة، وإذا فعلوا وآخر من يدخلها راعيان من مدية يلعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع انكبا على وجوههما. وظاهر هذا الحديث أنهم سيضربونها بالسلاح الذي لا يهدم البنيان ولكنه يهلك الناس، وقد عرف هذا السلاح في زماننا هذا بالغازات السامة ونحوها. وحينئذ يتوب الناس المدينة وخرابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس، قرابوا العزبه فتح بيت المقدس، فيفتح بيت المقدس وينتزع من اليهود، وفتح بيت المقدس فتح روميه تقع حرب دوليه وتستمر حتى تفتح روما، وفتح روميه ويخرج الدجال في السابعه، في السنه السابعه بعد فتح روميه يخرج الدجال. قبل ذلك سيسلط الله على اليهود من يسومهم سوء العذاب كما تعهد له بذلك في كتابه، فقال وان تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. واذا غزوا المدينه فسيجتمع اهل الحجاز على رجل منهم فيبايعونه، فاذا بايعوه بايعه المسلمون لمشارق الارض ومغاربها، فتقوم الخلافه الثانيه التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اخرج احمد في المسند وغيره من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوه ما شاء الله لها ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهج النبوه ما شاء الله لها ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون مذكرا عاصا ما شاء الله لها ان تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسجد. وورد في أحاديث أخرى أنه سيتداول على الخلافة في خلافة آخر الزمان 14 خليفة وآخره المهدي، وهو الذي يسلم الأمر إلى عيسى بن مريم بعد أن نزل المسيح ابن مريم عليه السلام. ومن هذه الإشراق كذلك نزول المسيح ابن مريم يجري وقت صلاة الفجر بين ملكين كأنما خرج من ديناصر، أي كأنما خرج من حمام، وهو يلبس البيض أي الثياب البيض، وله منة أي شعر غافر، فإذا رفع رأسه تحضر منه منذ الجمال، وإذا طأطأه تقاطر، فيدخل المسجد النبوي مسجد دمشق، وينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيدخل المسجد ويجد الصلاة قد أقيمت، فيقولون له يا نبي الله تقدم، فيقول ما أقيمت لي، فإمامكم منكم يصلي الناس إمامهم، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات من طينه أو ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره، ويصل يلتقي بجيش الدجال، ويأتي إلى ابن مريم عليه السلام صفوف المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، ويلتحق به بدلاء الشام وعصائب العراق فينصرونه ويجاهدون في سبيل الله، ويلتقي بالمسيح الدجال برملة الجد وهي معروفة اليوم من مطار تل أبيب، فمكان المطار اليوم يسمى مطار الجد، وفي هذا المكان يلتقي المسيح ابن مريم عليه السلام بالمسيح الدجال فيقتله، وحينئذ يكسر الصليب ويقتل الخنزير في الأرض كلها، ويقتل اليهود حتى يتكلم الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، وهذا يهودي خفي، فتعالى فاقتله إلا قال فإنه من شجر اليهود. كذلك من هذه الأشراط الكبرى طلوع الشمس من مغربها بعد أن تقدس ثلاثا ينتظرها أهل الأرض فلا تطلق، لا يؤذن لها بالطلوع، ثم يؤذن لها فيقال ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها وتخرج من باب في المغرب قبل المغرب اسمه باب التوبة، فإذا خرجت منه الشمس أغلق فلم تقبل توبة وإن لم يكن تائبا عمل صالحا من قبل. ومنها كذلك خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيرة العرب، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الخصين اللذين بالمشرق وبالمغرب، إلا أنه بين الخص الذي بجزيرة العرب فبين أن جيشا يأتي من قبل الشام يغزو بيت الحرام، حتى إذا كانوا بالبيداء وهي أرض مستوية في جنوب المدينة قتل بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة: يا رسول الله، كيف يقتل بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال: يبعثون على نياتهم. كذلك من هذه الأسرار الدخان المنتشر والنار التي تسوق الناس من قعر عدن تحشرهم إلى أرض الشام، ومنها يحشرون إلى المحشر. ومن هذه الأشراط الكبرى كذلك رفع القرآن، ومنها خروج الدابة التي تخرج في أشد الحرمين حرمة، وتخرج والناس صائمون في رمضان، وتخرج المصطفى خلف الصفا، فتدخل المسجد لا يفوتها عالم ولا يدركها طالب، وتكلم الناس على الصفا بكلام يفهمونه، وتذهب في شعب أجياد فتختفي عن الناس. ومنها كذلك وهو آخرها خروج يأجوج ومأجوج، فهم آخر الأشرار الكبرى، يخرجون من قبل المشرق فيعيشون في الأرض فسادا، ويحصرون المسيح ابن مريم ومن معه من المسلمين، فيجرؤ عليهم فيسلط الله عليهم عذابا بإيده فيهلكهم، لكنهم يملؤون الأرض بذهبهم ونكلهم، فيستسقي المسلمون فيأتي مطر فيذهب من جهدهم، فتعود الأرض كالصفة البيضاء قد زال عنها كل ما فيها من الألوان والوسخ. وهذه هي المرة الثانية التي تطهر فيها الأرض، فهذه الأرض التي نحن عليها تطهر ثلاث مرات. التطهير الأول هو بطوفان نوح حين طهرها الله به من الشرك، والتطهير الثاني هو بالطوفان الثاني الذي يأكل يأجوج ومأجوج ويذهب به، والتطهير الثالث عندما يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة، فيقلبها الجبار في يمينه فتجتمع بركتها وخيرها وتشهد على كل أهلها بما عملوا عليها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يتكفأها الجبار بيمينه فيجعلها نزلا لأهل الجنة، وإدامها بآلام ونور، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: سمك وذوق يشبع من زائد كبدهما 70,000، يشبع من زائد كبدهما أي قطعة الناس التي في الكبد 70,000، يشبعون من زائد الكبد فقط. وهذه الأشراط هي إعداد لليوم الآخر واستعداد لهم، وأول مشاهد اليوم الآخر أن يأذن الله لإسرافيل بالنفخ في الصور، وقد التقم الصور الآن وأصغى نيتا أي رفع أحد طرفي عنقه ينتظر الإذن له بالنفخ، فينفخ نفخة الفزع فيصعق الناس لها جميعا، ويمكث 40 سنة ثم ينفخ النفخة الثانية فإياه قيام ينظرون، وينادى في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وينادى بهم إلى الساهرة، وهي أرض كالطبق مستديرة بيضاء في الصفة البيضاء، يقف الناظر في طرفها فيرى طرفها الآخر، ومع ذلك تحيط بالناس جميعا فيجتمعون فيها، يحشر إليها أولهم وآخرهم، والواقف في طرفها يرى طرفها الآخر، فتحوي الخلائق لله آدم إلى نهايتهم لا يشل عنها أحد. وإذا حشروا فيها جميعا يتداركون فيها أولهم وآخرهم، كلما بعثت أمة وجدت الأمة التي قبلها، وتتخاصم الأمم، فكل أمة تشكو من التي سبقتها أنها التي أفسدت الدين وأنها التي أورثت البدع والفساد، فيقع الخصام بينهم في ذلك الوقت. وهذا أحد ثلاث مشاهد هي مشاهد الخصام. المشهد الأول في هذه الحياة الدنيا بين الداعين إلى الله وأعدائهم، فهذا الخصام مستمر طويل الأمد وسيبقى، وعليه دام خصام الرسل، فما أرسل الله نبيا قط إلا قال الناس له كذاب مجنون ساحر كاهن أتواصل به منهم قوم طاغون. وكذلك ما سلك هذا الطريق أحد قط إلا عمي وعمي، كما قال ورقة بن نضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يجر من قط بمثل ما جئت به إلى عمي، وإن يصف لي يومك الصبح نصرا مؤذرا. الخصام الثاني هو هذا الخصام في المحشر، عندما يجتمع الناس جميعا في الساهرة، فإنهم يختصمون، فكل طائفة سلمت الدين إلى التي بعدها إلى أولادها، تخاصمها الأمة التي بعدها، فتقول: ائتمنتم على دين الله إن حضرتموه وبذلتموه وما أرسلتموه إلينا خالصا. ويختصم المستضعفون والمستكبرون، فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. ويخاصمهم المستكبرون كذلك، لأنهم لو كانوا يملكون لأنفسهم شيئا لوقوهم ولحملوا عنهم بعض عذاب الله، ولكنهم لا يستطيعون ذلك. ثم بعد هذا الخصام الثالث هو الخصام الذي سيعقد له الجبار سبحانه وتعالى محاكمة يجتمع فيها طرفان: طرف يمثل أهل الخير والإيمان، وطرف يمثل أهل الكفر والنفاق. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الخصام يجدر فيه الناس بين يدي رب العالمين المخاصمة، ويتخاصمون فيه عند الملك الديان العدل الذي لا يغلب عنده أحد. وتعلمون لمن الغلبة في ذلك الخصام ولمن العاقبة، فإن العاقبة للمتقين. وهذا الخصام هو مشهد من مشاهد القيامة بعد الحشر، ثم بعده المشهد الثالث عندما يؤتى بجهنم تقاد لسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، وتحيط بالناس من كل جانب. فإذا أحاطت بالناس من كل جانب وركب بعضها بعضا وطال ثمورها ودعاؤها، وهي تدعو بالويل والثمور وتتوعد وفدها الذين سيرسلون إليها، اشتكى الناس وبكوا من هول ما يرون عندما يرون جهنم يركب بعضها بعضا وفيها الظلال المتعاقبة من دخانها ووبالها. نسأل الله السلامة والعافية. عندئذ تقول: يا ربي أكل بعضي بعضي. فإذا طال دعاؤها واستغاثتها وقد ضمن الله لها أهلها، فحينئذ يأمر الله آدم أن يخرج بعد النار، فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999. فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حينئذ يخرج بعض النار الى النار يساقون اليها ويهيئون لها، ويقول الموقف بالناس ويؤتى بالشمس عقيرة فترفع فوق رؤوسهم كالميم وتدنو منهم ما يشتد العرق فمنهم من يلجمه إلجاما ومنهم من يصل إلى حلقه ومنهم من يصل إلى فقوتيه ومنهم من يصل إلى ثدييه ومنهم من يصل إلى خطريه ومنهم دون ذلك ويقول بهم اللطف حتى يسري عرقهم للساهرة أربعين قيل أربعين ذراعا وقيل أربعين خليفا ثم بعد ذلك يلجؤون إلى الشفاعة فيبدأون بآدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله من يمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وجعلك خليفة له في الأرض تشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عصيت الله فركبت من الشجرة ولكن يذهبون إلى نوح فيذهبون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول نوح نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني سألت الله ما لم يأذن لي به ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتونه فيقولون يا إبراهيم قد اتخذك الله خليلا فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول إبراهيم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذبت ثلاث مرات ولكن اذهبوا إلى موسى فيأتونه فيقولون يا موسى قد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول موسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بقتلها ولكن اذهبوا إلى عيسى فيأتونه فيقول عيسى نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني عبدت من دون الله لا يجد شيئا ينذره غير ذلك ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيقول أنا لها فيقف ساجدا تحت العرش فيلهمه الله ثناء لم يكن يحسنه ولا يحسنه من سواه فيثني به على الله فيناديه يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وتعطه فيشفع بالناس الى الله عز وجل فيؤذن له بالخروج ويتجلد له سبحانه وتعالى لفصل الخصام ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ من زمانية وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ثم بعد ذلك تتوالى المشاهد فيوضع الميزان بالقسط ليوم القيامة فلا تولم نفس شيئا فلا يمكن أن يفقد أحد أي شيء من أعماله سواء كانت خيرا أو شرا إلا جعلت بين يديه وجعلت في كفة الميزان وهو ينظر ويقال له إنك لا تولم شيئا ويؤتى بكل إنسان ومعه سائق وشهيد وهو يحمل طائره في عنقه قد كتبت فيه أعماله خيرها وشرها وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم بعد ذلك ينصب الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أحب من السيف وأرق من الشعر وعليه كلاليب كشوك السعدان يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجاويز الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عضوى، ومنهم من يمر كالرجل يصحب على مقعدته، فناد مسلم ومخدوش مرسل ومكبس على وجهه في نار جهنم. وفي ذلك الموقف عندما يصب الصراط يتسابق الناس إليه، فإذا استبقوا الصراط ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فتبيض وجوه أهل الإيمان والسنة وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة، وحينئذ يتخبط أولئك في الظلام الدامس لا يعرفون موطئ أقدامهم ولا ما تلقاء وجوههم، وقد مثل الله حالهم مثالا عجيبا فقال: كصيب من السماء فيه ظلمات ومرض وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وحينئذ من لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فيمتد النور أمام المؤمنين 5 عام ويبقى الكفار والمنافقون يتخبطون في الظلام وينادون من يعرفونهم من أهل الإيمان فيقولون: انظروا لا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، فقد كانوا يعاصرونهم في الحياة الدنيا ويخالطونهم ويجاورونهم، لكن هيهات وشتان بين مصير هؤلاء ومصير أولئك، فلذلك يقولون: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأولئك بين الله سبحانه وتعالى سبب تخلفهم عن الذين كانوا يخالطونهم من أهل الإيمان، فقال: ولكنكم فتنتم أنفسكم. فأولا الاستجابة للفتن استجابة لأوامر إبليس واتباع خطوات الشيطان، فهؤلاء كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فلذلك فتنوا أنفسهم، وكذلك تربصوا بالمؤمنين وانتظروا ما يؤول إليه الأمر، فهم ينتظرون حسم المعركة ويقولون: المعركة دائرة ورحى الإسلام دائرة بين أهل الحق والباطل ونحن متفرجون محايدون، فإذا غلب أهل الحق كنا معهم وإذا غلب أهل الباطل لم نكن استعطيناهم. وهذا حال المنافقين في وقتنا هذا وفي سائر الأوقات الماضية، يرون المعركة قائمة بين الحق والباطل فيحاولون أن يجعلوا لأنفسهم حيادا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وينتظرون العاقبة فيقولون: إذا تغلب أهل الإيمان كنا معهم وإذا تغلب الآخرون لم نكن استعطيناهم، فلذلك يقال لهم: وتربصتم وارتبتم، فهم يشكون في العاقبة لمن هي، أما أهل الإيمان فهم جازمون بأن العاقبة للمتقين وبأن وعد الله حق لا محالة لا بد أن يتحقق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فأهل الإيمان جازمون بأن وعد الله حق وأن الله لا يخلف الميعاد، طال ذلك أو قصر امتدت الدنيا أو لم تمتد فلا بد أن يحقق الله ما وعد. ولذلك فالمنافقون الأولون
كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تغامزوا أن اخرجوا معهم حتى إذا خرجوا من المدينة خرجتم لواذا وتسللتم من أرحلكم ورجعتم إلى المدينة فتعدون في الخارجين وترجعون إلى دياركم وأهليكم. فكانوا يفعلون ذلك. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابع إلى خيبر لقتال اليهود اجتمع نادي المنافقين فقالوا يزعم محمد وأصحابه أنهم سينتصرون على اليهود ولا والله لن يرجع إليكم أي أحد منهم. فأنزل الله في ذلك سورة الفتح وفيها يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وبين ظن السوء بقوله بل ولنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزجل ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فحينئذ يسير الناس على الصراط ويرى أهل الإيمان النار ويراها أهل الكفر. فأهل الكفر إذا عبروا تساقطوا فيلقون منها مكانا ضيقا مقرنين وهي تستبشر بهم وتفرح لمجيئهم. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فيمرون مرورا ويعبرون عبورا. وحينئذ إذا دخلوا الجنة وتذكروا نعمة الله عليهم وما أنجاهم منه من النار تذكروا أحوال قرنائهم والذين كانوا يخالطونهم ويشغلونهم عن ذكر الله وعبادته ونصرة دينه فيتذكرون أحوالهم فيقول بعضهم لبعض تعالوا بنا نطلع عليها هل نرى أصحابنا أولئك الذين كانوا يكادوا يفتنوننا عن ديننا. فيطلعون فيرونهم في غاية العذاب نسأل الله السلامة والعافية. فيقول القرين لقرينه إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. فأولئك القوم إذا جاءوا إلى أبواب الجنة أول من يقاطع الحلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع الشفاعة الثانية بدخول الجنة فيشفعه الله عز وجل فتفتح أبواب الجنة الثمانية. وينادى من كل باب بأهله فباب الصلاة ينادى منه بالمصلين الذين لم يكن يشغلهم شيء عن الصلاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فينادون من باب الصلاة ويرحب بهم الملائكة قائلين ادخلوها بسلام آمنين. والذين كانوا من أهل الصدقة ينادى بهم من باب الصدقة وقد كانوا في ظل صدقاتهم في المحشر فما من أحد إلا ويستظل بظل صدقته في المحشر فمن مستقل أو مستكفر. وينادى بالصائمين من باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. وينادى بالمجاهدين من باب الجهاد فيدخلون منه على مختلف رتبهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نسأل الله أن يحقق لنا وعده. إن الذين عاشوا في مثل ما أنتم عليه في حالكم اليوم في وقت غربة الإسلام وفي وقت تكالب أعداء الدين عليه إذا صبروا على الحق وصمدوا عليه وكانوا من أنصار الله ووهبوا أنفسهم لله وباعوها بالثمن الغالي الربيح فأولئك هم الذين أنفقوا من قبل الفتح. ولا يمكن أن يستوي معهم من جاء ودولة الإسلام قائمة فعاش في ظلالها وتربى في أحضانها وهو يجد السلامة والعافية، فشتان بين الطائفتين في الأجر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. فهذا النصب والتعب الذي تجدونه على قدره يكون الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أبواب الجنة كلها، بل إن من الناس رجالا ينادون من جميع أبواب الجنة ولهم الخيار، وما على صاحب الخيار من ضرورة، ما على صاحب الخيار من ضرورة إذا خير من أي أبواب الجنة شاء دخل، بل يكفي شرفا أن يكتب اسم الإنسان على أبواب الجنة ينادى به من الزمرة المفضلة المقدمة الذين بيض الله وجوههم وآتاهم كتبهم بأيمانهم تقاء وجوههم وأعلى منزلتهم وجعلهم شهداء على الناس. ولذلك فإنهم يلقون فيها تحية وسلاما، فالتحية سلام الملائكة لهم يقولون ادخلوها بسلام آمنين، والسلام سلام الجبار سبحانه وتعالى. فبينما أهل الجنة في نعيمهم استطع عليهم نور من فوقهم فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إليه، فإذا الجبار سبحانه وتعالى قد تجلى لهم من فوقهم فيقول سلام قولا من رب رحيم، ويرونه لا يضامون في رؤيته كما يرى أهل الأرض القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، يتفاوتون في القرب والتقريب وفي قدر الرؤية بتفاوت خشوعهم في الصلاة وإخلاصهم في العمل. ثم بعد هذا تأتي الشفاعات الأخرى، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من عصاة أمته، ويشفع النبيون كذلك في عصاة أممهم، ويشفع الصالحون كذلك في ذويهم، ومنهم من يشفع في مثل ربيعة ومضر، وهم أقوام ليسوا بأنبياء لكنهم يشفعون في مثل ربيعة ومضر من ناحية العدد. فإذا انتهت شفاعات الشافعين، قال الله عز وجل: انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقول الله لملائكته: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يمكث ما شاء أن يمكث، ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. ثم يمكث ما شاء أن يمكث، ثم يقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فيخرجون منها قد اسودوا وانتحشوا، فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويرجعون حينئذ فيدخلون إلى الجنة، وينالهم من روحها وريحانها ما يذهب عنهم كآبة النار وما شاهدوه فيها من العذاب. فإن أهون أهل النار عذابا رجل تحت أخمصه جمرة يغلي منها دماغه، توضع جمرة واحدة تحت أخمص رجله فيغلي منها دماغه، وهذا أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك يتوالى النعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل النار بأصناف عجيبة لا تخطر على قلب أحد. وأبلغ ما في الجنة من النعيم رؤية الباري سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأبلغ ما في النار من العذاب إعراض الملك الديان عنهم وإهانتهم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فما أهونهم على الله. يستمر النعيم بأهل الجنة فلا يملون شيئا مما هم فيه، لا يملون أي شيء من ملذاتها وشهواتها. كلما جاءتهم نعمة من نعمها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فكل ما في الحياة الدنيا من الملذات والشهوات يملها أصحابها ولا يمكن أن يدوم عليهم شيء منها، بل تنقطع وتزول، وإذا لم تزل هي زال أثرها. أما ما في الجنة من النعيم فإنه يستمر ولا ينقطع، فاللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يتجاوز عتبة الباب ويناله من روحها وريحانها تستمر معه مليارات السنوات، لا تنقطع ولا تزول ولا تحول، ويأتي بعدها مليارات اللذات ولا تنقطع هي، وكل لذة تبقى وتأتي بعدها أخرى، وهكذا دون انقطاع ولا ملل ولا تعب. أما أهل النار كذلك، فإن كل عذاب يجدونه لا ينقطع به ما قبله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فتضخم أجسامهم، فمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة ليشتد نصيبه من العذاب، وضرس أحدهم في النار كجبل أحد، وأقلامهم فيها في الأغلال والسلاسل كالجبال السود المتراكمة، نسأل الله السلامة والعافية. فتبسط أشداقهم بالمجاديف، تبسط أشداقهم بالمجاديف فتطول وتعرض، ويحمى على أموالهم فتكوى بها أشداقهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويلقون من المهانة والمذلة ما يزول به كل ما كان في نفوسهم من الكبرياء والتعاظم، ويستمرون على ذلك وهم ينادون يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإن خرجنا فإنا لا نعود، فيطول دعاؤهم بذلك حتى إذا مكثوا زمانا طويلا يقول اخسئوا فيها ولا تكلمون. فهذا جوابهم وهو في غاية المذلة والمهانة، نسأل الله السلامة والعافية. إن هذا الحال الذي أمامنا ونحن نؤمن به ونصدق ونعلم أنه كائن كما قد كان، وأن ما أخبرنا به كما هو، لا اختلاق فيه ولا اختلاف، نعلم تباين أهله وتباين منازلهم واختلاف أحوالهم، فأحوال أهل الدنيا متقاربة وأحوال أهل الآخرة متباعدة. فالذي يعيش في هذه الحياة الدنيا ولو كان مريضا ولو كان فقيرا ولو كان حقيرا لدى الناس، على كل هو يتنفس ويأكل ويشرب ويعيش كما يعيش الناس، فحاله متقارب مع حال من سواه. كل لا يملك لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. كل كذلك لا يملك لنفسه أي نفع ولا يستطيع التدبير في أي شيء، وما ظن أنه خير له اليوم سينقلب فيه تفكيره ورأيه فيراه شرا له في المستقبل. وكل كذلك لا يعلم من العلم إلا قليلا، ولا يدري متى يأتي أجله، ولا يدري ما يكسب غدا، ولا يدري بأي أرض يموت. فإذا أحوالهم متقاربة غاية التقارب. لكن انظروا إلى أحوال أهل الآخرة. ولا أريد هنا أن أبين البون الشاسع بين أحوال من كان في الدرجات العلى من الجنة في الفردوس الأعلى تحت عرش الرحمن، ومن كان في أسفل سافلين في قعر جهنم، بل إنما أقتصر على بيان حال أهل الجنة أنفسهم. فشتان وهيهات بين منازل أهل الجنة، إلا أهل الجنة لا يتراءون الغرفة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء. انظروا إلى هذا البول الشاسع، كم بينكم الآن وبين المريخ من المسافات، كم بينكم وبين المجرات العالية من السنوات الضوئية. إن هذا البول الشاسع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لتفاوت منازل أهل الجنة. إن المقربين منهم هم أهل الفردوس الأعلى، وظل الفردوس الأعلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.